الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الأول في الجهة الأولى منه وهي في الترتيب بين الرأس وبين الجانبين وبين بقية الجسد. وقلنا إن المشهور بل الإجماع على وجوب الترتيب بين الرأس وبقية الجسد في غسل الجنابة، وقلنا إن الروايات على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى المصرحة بعدم وجوب الترتيب، وقلنا إن هذه الطائفة سقطت من الحساب لأنه يوجد فيها روايتان متنافيتان، إحداهما تدل صراحة على عدم وجوب الترتيب والأخرى تدل صراحة على وجوب الترتيب، وكلاهما يتحدثان عن قصة واحدة. بقي الطائفتان: طائفة تدل بإطلاقها على عدم اعتبار الترتيب، وطائفة تدل بصراحتها على اعتبار الترتيب. وطريقة الجمع العرفي بين الطائفتين هي تقييد الطائفة المطلقة بالطائفة المقيدة. طائفة بإطلاقها تدل على عدم اعتبار الترتيب، أخرى تدل بصراحتها على اعتبار الترتيب، فالنتيجة هي أن الطائفة الثالثة تقيد الطائفة الثانية وتكون النتيجة اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد. هكذا قلنا، لكنه أشكل على ذلك بإشكالين. إشكال طرحه السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، حاصله أن الطائفة الثانية تأبى عن التقييد. هذه الطائفة التي قلنا أنها تدل بإطلاقها على عدم اعتبار الترتيب، هذه الطائفة تأبى عن التقييد، لأن السائل سأل عن غسل الجنابة والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أخذ بذكر أمور مستحبة، فلو كان الترتيب معتبرا لكان من المناسب ذكره، وعدم ذكره يدل بوضوح على عدم وجوبه، فهي إذن كالنص في عدم اعتبار الترتيب. وإذا كانت نصا في عدم اعتبار الترتيب فتكون النتيجة عند الجمع بينها وبين الطائفة الثالثة أن تحمل الطائفة الثالثة على استحباب الترتيب، فهذا الحمل هو أولى بل هو المتعين، لأنه طائفة تدل بصراحتها على عدم اعتبار الترتيب، على عدم وجوب الترتيب، وأخرى تأمر بالترتيب، فبقرينة الطائفة التي تدل صراحة على عدم اعتبار الترتيب نحمل الطائفة الثالثة الآمرة بالترتيب على الاستحباب. هذا إشكال طرحه السيد الحكيم رحمة الله عليه. قلنا إذا قلت
تأبى عن التقييد،
تأبى عن نفس التعبير،
لا عن التقييد،
لا تأبى عن التقييد، لا تأبى بالإباء، كانت كلمة الإباء، تأبى عن، تأبى التقييد أو تأبى عن التقييد، لا بس كلاهما عبارة صحيحة. إذا قلت أنه إنما لم يذكر الإمام الترتيب لأن الطائفة الثانية كانت بصدد بيان المستحبات والآداب دون الأمور المعتبرة في الغسل بنحو اللزوم، وعلى هذا لا يكون السكوت عن الترتيب كاشفا عن عدم الوجوب، قلنا أولا الطائفة الثانية ذكرت أمرا واجبا، وهي لأن قالت ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ذكرت. وثانيا أن الحكيم إذا سئل عن كيفية شيء وتفاصيل هذا الشيء فليس من المناسب له أن يذكر المستحبات دون الأمور اللازمة، بل المناسب هو العكس، أن يذكر الواجبات أو على الأقل هو أن يجمع بين الأمرين. وقلنا إن هذا الإشكال مصبه الطائفة الثانية فلشمولها على المستحبات يكون عدم ذكر الترتيب كأنه نص على عدم اعتباره، وبالتالي توجد طائفتان، طائفة نص على عدم وجوب الترتيب وطائفة تصرح أو قل ظاهرة في وجوب الترتيب، فتحمل الطائفة الثانية الظاهرة في الوجوب على الاستحباب. لكنه يمكن أن يرد هذا الإشكال بأن الترتيب بين الرأس وبقية الجسد إن لم يكن واجبا فهو على الأقل يكون مستحبا، فإهماله في الطائفة الثانية لابد أن يكون لنكتة ما من غير المعقول، لم يذكر لا كأمر واجب ولم يذكر كأمر مستحب، وحينئذ لا يكون الإهمال دالا على عدم الوجوب. فالطائفة الثانية سكتت بالمرة لنكتة ما عن الترتيب، وحينئذ لا يبقى إلا الطائفة الثانية الدالة على وجوب الترتيب، فتكون النتيجة الطائفة الثالثة عفوا فتكون النتيجة هي وجوب الترتيب. إذا قبلت بهذا الحل الإشكال فحينئذ نحن وهذا الإشكال بغض النظر عن الإشكال الآتي النتيجة تكون اعتبار الترتيب بنحو الوجوب. إذا لم تقبل هذا الحل الإشكال وسلمت بالإشكال فحينئذ نبحث عن حينئذ لا تكون النتيجة هي اعتبار الترتيب بنحو الوجوب، ونبحث عن دليل آخر سآتي عليه إن شاء الله. الإشكال الثاني هو مصبه الطائفة الثالثة. الإشكال الثاني، الفرق بين الإشكال الثاني والثالث، بين الإشكال الأول والثاني، أن مصب الإشكال الأول هو الطائفة الثانية، بينما الإشكال الثاني مصبه الطائفة الثالثة. الإشكال الثاني حاصله أن الطائفة الثالثة التي اعتبرت الترتيب أمرت بالترتيب لا يمكن استفادة الوجوب منها، لا يمكن استفادة وجوب الترتيب منها. لماذا؟ لأنها ذكرت أمورا مستحبة، وبقرينة وحدة السياق يلزم حمل الترتيب على الاستحباب أيضا، أو على الأقل يتحقق الإجمال، وبالتالي لا يمكن استفادة الوجوب من هذه الطائفة، لا يمكن استفادة وجوب الترتيب من هذه الطائفة. ولكن يرد على ذلك بجوابين، أحدهما مبنائي والآخر بنائي. أما الجواب الأول فإن هذا الإشكال مبني على أحد المباني في استفادة الوجوب والتحريم من الأمر والنهي، ولا يتم على مبنيين آخرين في استفادة الوجوب والتحريم من الأمر والنهي. توجد ثلاث نظريات في فذلكة استفادة الوجوب من الأمر واستفادة التحريم من النهي. على أحد هذه النظريات يتم الإشكال، على نظريتين أخريتين لا يتم الإشكال. وهذا البحث بحثته سابقا لكني أعيده إجمالا هنا لمزيد من التأكيد. قلنا سابقا في مستوى الحلقة الثالثة اتفق الأصوليون على أن الأمر مادة وهيئة يدل على الطلب الوجوبي، وذلك للتبادر. اتفقوا أن الأمر مادة وهيئة يدل على الطلب الوجوبي، لكنهم اختلفوا في توجيه هذه الدلالة على ثلاث نظريات. طبعا قد تقول، شرحت ذلك في الحلقة الثالثة، إذا كان المتبادر من الأمر هو الوجوب فالتبادر علامة الحقيقة والوضع، فيكون الأمر مادة وهيئة موضوعا للطلب الوجوبي. فلماذا هذا الاختلاف؟ أنت تقول الآن اتفق الأصوليون على أن الأمر مادة وهيئة يدل على الطلب الوجوبي للتبادر، ثم تقول لكنهم اختلفوا في توجيه هذه الدلالة على ثلاث نظريات. تقول استفادة الوجوب من للتبادر، ثم تقول اختلفوا. السؤال هو إذا كان المتبادر من الأمر هو الوجوب، فالتبادر علامة الحقيقة والوضع، فكيف اختلفوا ولماذا اختلفوا؟ لأنه إذا كان التبادر علامة الحقيقة فيكون الأمر مادة وصيغة موضوعا للطلب الوجوبي، فلماذا هذا الاختلاف في توجيه هذه الدلالة؟ أجبنا هناك إن كون التبادر علامة الحقيقة والوضع فيما إذا لم يكن هناك منشأ آخر غير الوضع يمكن أن يفسر به التبادر، وإلا فمع وجود مناشئ أخرى غير الوضع يمكن أن تكون منشأ للتبادر، فلا يكون التبادر علامة على الوضع. وفي المقام يدعى وجود مناشئ أخرى غير الوضع يمكن أن تكون سببا لذلك التبادر. عليه نرجع إلى النظريات الثلاث التي قال بها الأصوليون لتوجيه دلالة الأمر على الوجوب. النظرية الأولى وهي نظرية المشهور، النظرية الأولى تقول إن دلالة الأمر مادة وصيغة على الطلب الوجوبي إنما تكون بالوضع، بمعنى إن صيغة الأمر صلي ومادته آمرك بالصلاة تدلان على الطلب الوجوبي لأنهما وضعتا لذلك. هذه النظرية الأولى وهي نظرية المشهور. النظرية الثانية وحاصلها إن دلالة الأمر على الوجوب إنما تكون بحكم العقل، وهي ما تبناه الميرزا النائمي رحمة الله عليه وتبعه في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، إذ قال أن صيغة الأمر ومادته لوحدها لا تدل على الوجوب ولا تدل على الاستحباب، بل تدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، ولكن إذا لم يقترن هذا الطلب بالترخيص في المخالفة حكم العقل بلزوم امتثاله، لأنه طلب من المولى الذي حكم العقل بوجوب طاعته، وبهذا اللحاظ يتصف الأمر مادة وصيغة بالوجوب. أما إذا اقترن الطلب بالترخيص يحكم العقل، لم يحكم العقل بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب. يعني إذا جاء أمر صيغة أمر أو مادة أمر لوحدها لا تدل إلا على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، فإذا بحثنا ولم نجد الترخيص في هذا الأمر في دليل آخر أو في نفس الدليل، حينئذ دل هذا الطلب على الوجوب بحكم العقل، وإذا بحثنا ووجدنا ترخيصا حينئذ دل هذا الطلب على من؟ على الاستحباب. فالدال على الوجوب ليس هو اللفظ، اللفظ لا يدل إلا على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، الدال على الوجوب هو العقل، فالوجوب ليس مدلولا لفظيا كما هو على مسلك الوضع، وليس هو مدلولا حكميا كما هو على المسلك الثالث الآتي. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة هي ما يقول به المحقق العراقي رحمة الله عليه، وحاصلها إن الأمر مادة وصيغة إنما يدل على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فيكون الوجوب حينئذ مدلولا تصديقيا. وهذه النظرية تبتني على القول بأن الأمر موضوع للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، وبالتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة يثبت أنه من الطلب الوجوبي. وقد ذكرت لهذه النظرية وجوه ثلاثة، ثالثها الأول مناقش، الثاني مناقش في الحلقة، الثالث هو الذي خلا من المناقشة التامة. ثالث الوجوه أن صيغة الأمر حيث أنها موضوعة للنسبة الإرسالية فهي تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، والإرسال والدفع مساوق لسد تمام أبواب عدم التحرك، ومقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي نكتشف أن المراد للآمر عندما يأمر بشيء نحو حكم تنسد معه جميع أبواب عدم التحرك. وبهذا يثبت أن الوجوب مدلول تصديقي للصيغة بمقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة. مع أن السيد الصدر رحمة الله عليه يفصل إذا أحببتم أن تراجعوا هذا المبحث في القسم الثاني، في القسم الأول من الجزء، في القسم الأول الجزء الثاني صفحة 108-109 مباحث الأصول للسيد الحارث، يفصل بين الصيغة وبين المادة، ولا أريد أن أدخل في هذا التفصيل الآن، إجمالا أتكلم. يترتب على ذلك، على هذا الخلاف بين هذه النظريات، فرق، ويترتب على هذا الفرق فرق ثمرة. يترتب على هذه النظريات أنه لو ورد ادعو عند رؤية الهلال ودلت القرينة على أنه يراد منه استحباب الدعاء لا وجوبه، فحينئذ ستختلف إرادة الاستحباب من الأمر باختلاف تلك النظريات. فعلى النظرية الأولى فالاستعمال يكون مجازيا، لأن الأمر على هذه النظرية موضوع للطلب الوجوبي وقد استعمل في الطلب الاستحبابي، فيكون من استعمال اللفظ في غير ما وضع له. أما على النظرية الثانية فمدلول الطلب هو، فمدلول الأمر ما هو؟ مدلول اللفظ ما هو؟ هو الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، فإذا اقترن بالترخيص فهو استحبابي، وإذا لم يقترن بالترخيص حكم العقل بلزوم امتثاله، وعليه فاستعمال اللفظ في الاستحباب ليس فيه لا تجوز ولا تقييد، لأنه استعمل فيما وضع له، استعمل في الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، ودلالته على الاستحباب بحكم العقل. وهكذا على النظرية الثالثة، فاستعمال اللفظ في الاستحباب يكون استعمالا حقيقيا لكنه يكون تقييدا للأطلاق، بخلاف النظرية الثانية. النظرية الثانية لا تجوز ولا تقييد، النظرية الثالثة لا يوجد تجوز لكن يوجد تقييد. لماذا؟ لأن دلالة الأمر على الوجوب وفق هذه النظرية دلت على الوجوب بالإطلاق، فمع التقييد في الأمر يثبت الاستحباب. ويترتب على هذا الفرق ثمرة، وهذه الثمرة في غاية الأهمية، هي مورد البحث، أنه إذا جاءت أوامر استحبابية أو قل جاءت أوامر متعددة في سياق واحد بعضها أوامر استحبابية، جاءت أوامر متعددة في سياق واحد، كما لو ورد عن الشارع المقدس اغتسل للجمعة وصلي صلاة الليل وادعوا عند رؤية الهلال، وعلم من الخارج أن أكثر هذه الأوامر استحبابية، أو أحدها لو كانت الرواية عبارة عن أمرين كان استحبابيا، حينئذ مثل اغتسل للجمعة وصلي صلاة الليل، لو علمنا أن اغتسل للجمعة أمرا استحبابيا لقرائن وصلي صلاة الليل أمرا استحبابيا لقرائن، ولم نعلم أن الدعاء عند رؤية الهلال هل هو واجب أو مستحب، شايفين البحث وين؟ اغتسل للجمعة وصلي صلاة الليل وادعو عند رؤية الهلال وردت في سياق واحد، وعلمنا من قرائن أن الأمر بالغسل للصلاة للجمعة والأمر بصلاة الليل هما أمران استحبابية، لكننا لم نعلم إن الدعاء عند رؤية الهلال هل هو أمر استحبابي أو هو أمر وجوبي. تختلف النتيجة باختلاف النظريات المتقدمة. فعلى النظرية الأولى القائلة بأن دلالة الأمر على الوجوب بالواضع، فالمفروض أن يكون قوله ادعو عند رؤية الهلال ظاهر في الوجوب، لأنه شنو؟ موضوع للوجوب. ولكنه حيث ورد في سياق اغتسل للجمعة وصلي صلاة الليل، وعلم من الخارج أن أكثر هذه الأوامر استحبابية، فسوف يختل ظهور ادعو عند رؤية الهلال، سوف يختل هذا الظهور في الوجوب، ويكون السياق قرينة على أن المراد من قوله ادعو عند رؤية الهلال الاستحباب للوجوب. لماذا؟ لأن حجية الظهور، حجية ظهور الأمر في الوجوب وهكذا أية حجية الظهور منوطة بعدم وجود قرينة على خلافه، والسياق بحسب الفرض قرينة على خلاف ذلك الظهور، فلا بد من رفع اليد عن ذلك الظهور وحمله على الاستحباب وفقا للقرينة، وهي السياق الذي وردت فيه صيغة ادعو عند رؤية الهلال، إذ يلزم من إرادة الوجوب من ادعو عند رؤية الهلال مع فرض إرادة الاستحباب في الباقي تغاير مدلولات تلك الأوامر واستعمال الصيغة في معنيين في سياق واحد، حيث أريد من بعضها الاستحباب ومن بعضها الآخر الوجوب مع كونها قد وردت في سياق واحد، وهذا خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد. فإذا قلنا بالنظرية الأولى فالسياق يكون قرينة على حمل الأمر المشكوك في كونه يدل على الوجوب أو على الاستحباب، يحمل على الاستحباب بقرينة من؟ بقرينة السياق، لأنه لا نستطيع الأخذ بالظهور مع وجود قرينة على خلاف ذلك الظهور. أما على النظرية الثانية وهي كون الأمر، وهي كون دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل، فإرادة الاستحباب من بعضها والوجوب من الآخر لا يؤدي إلى انثلام وحدة السياق، لأن الوجوب والاستحباب وفق هذه النظرية غير دخيل في مدلول اللفظ، لأن مدلوله هو الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، وحينئذ المعنى في جميع هذه الأوامر واحد وهو عبارة عن طلب الفعل، فيكون قوله ادعو عند رؤية الهلال دالا على الوجوب. لماذا؟ لأن صلي صلاة الليل لم تدل على الوجوب لورود الترخيص، اغتسل للجمعة لم تدل على الوجوب لورود الترخيص، ادعو عند رؤية الهلال المفروض أنه لم يرد الترخيص، ولذلك نحن لا ندري أنه يدل على الوجوب أو على الاستحباب، شككنا لوروده في سياقات في سياق أوامر استحبابية، فحينئذ ما دام لم يقترن بورود الترخيص فالعقل يحكم بأنه يدل على الوجوب ولا قرين على حمله على خلاف ظاهره. لماذا؟ لأنه لم يستعمل في كل السياق إلا بمعنى الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. واضح؟ فإذا السياق لا يكون قرينة على حمل الأمر المشكوك أنه واجب أو مستحب على الاستحباب، لا يكون قرينة. بل ما دام لم يرد ترخيص فيه، يعني وردت ثلاث أوامر بعضها أوامر استحبابية ونشك في أمر منها، فيبقى نحمله على الوجوب لعدم ورود الترخيص فيه. هذا وفق النظرية الثانية. وأما على النظرية الثالثة وهي دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرية الحكمة، فحاله حال النظرية الثانية في أن إرادة الوجوب من بعض الأوامر، إرادة الاستحباب من بعض الأوامر لا يؤدي إلى انثلام وحدة السياق، وذلك لأن جميع الأوامر قد استعملت في معنى واحد وهو الطلب. غاية الأمر أنه في بعضها أريد المطلق. المطلق شنو؟ الإطلاق على ماذا يدل؟ على الوجوب، لأنه لم يقيد. وفي البعض الآخر أريد المقيد، فالتفكيك بين تلك الأوامر بحيث يراد من بعضها الوجوب ومن بعضها الاستحباب لا يعني وفق هذه النظرية تغير المدلولات، لأن مدلول الأمر في الجميع هو أمر واحد وهو شنو؟ وهو الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، وكل من التقييد والإطلاق يستفادان من دال آخر. وعليه فوفق هذه النظرية وجود أمر لا نعلم أنه يدل على الوجوب أو على الاستحباب في ضمن سياق أوامر استحبابية لا يكون السياق قرينة على أن المراد منه الاستحباب. وعليه أعود للإشكال على الطائفة الثالثة، فهي هذه الطائفة تثبت أن الأمر بالترتيب ما دام قد ورد في سياق أوامر استحبابية فإن السياق قرين على كونه أمرا استحبابيا على نظرية الوضع وهي نظرية المشهور، ولكنه ليس كذلك على نظريتي العقل والإطلاق، فالأمر بالترتيب على ضوئهما يدل على الوجوب مع كونه في سياق أوامر استحبابية. واضح؟ حينئذ نعود نقول هذا الإشكال إنما يتم على مبنى نظرية الوضع، أما على مبنى نظرية العاقل أو نظرية الإطلاق فلا يتم هذا الإشكال. هذا الجواب المبنائي على الإشكال الثاني الذي هو على الطائفة الثالثة. الجواب الآخر إن هذا الإشكال برمته يرد على الروايات الثلاثة الأولى ولا يرد على روايتين أخريتين هما صحيحة أو حسن الزرارة الثالثة وصحيحة حريز المعبر عنها بمقطوعة حريز، حيث دلت هاتان الروايتان على اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية البدن من دون أن تشتملا على المستحبات، فلا يرد الإشكال على هاتين الروايتين. واضح؟ هذا الإشكال يرد على الروايات الثلاثة الأولى التي جاء فيها اعتبار الترتيب ضمن أوامر استحبابية، أما على رواية زرارة صحيحة أو حسنة زرارة أو ما عبر عنه بمقطوعة حريز فلا يرد هذا الإشكال أصلاً، لأن اعتبار الترتيب في هاتين الروايتين لم يرد في ضمن أوامر استحبابي. والنتيجة إن الإشكال الثاني على الطائفة الثالثة ليس بتام. فيبقى الإشكال الأول. طبعا ليس بتام عندما نقول لا نقول ليس بتام مطلقا. شوية خندق. لماذا؟ لأنه تام إذا قلنا بنظرية المشهور في رواية الثلاثة الأولى. وبالنسبة لصحيحة زرارة لا تدل على اعتبار الترتيب مطلقا، ذكرت ذلك. ليش؟ قلنا تدل على وجوب الإعادة فيما لو غسل البدن قبل الرأس، لكن لا دلالة فيها فيما لو غسل البدن مع الرأس متقارنين. وأما رواية حريص فتوجد دغدغة بالقطع في أنها مقطوعة، لكني ذكرت أنها ليست مقطوعة بل مضمرة، ومضمرات مثل حريص شنو؟ لا إشكال فيها. انتبهين يعني؟ فإذا قلنا بأن رواية حريص صحيحة السند لا يتم هذا الإشكال فطلقا. واضحتكم؟ فبقينا نحن والإشكال الأول. إن تم فلا يبقى دليل على اعتبار الترتيب سوى الإجماع، لكن يرد أنه محتمل المدركية. وإذا لم نقبل هذا الإشكال وردتنا فيكون اعتبار الترتيب مستند إلى طريقة الجمع بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. والنتيجة التي نتوصل إليها أنه يعتبر الترتيب بين الرأس وبقية الجسد ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. واضح؟ خلينا نطبق العبارة. حكومة غير هذا بيورق هذا. شنو اللي ما طبقنا من العبارة؟ وقد يشكل على هذا الجامع. قرينا الإشكال الأول، احنا قريناه. ثانيا، إن الطائفة الثالثة التي اعتبرت الترتيب لا يمكن استفادة وجوبه منها، لأن الأمور الأخرى المذكورة فيها مستحبة، وبقرينة وحدة السياق يلزم حمل الترتيب على ذلك أيضا، ولا أقل من تحقق الإجمال وعدم إمكان استفادة اللزوم. إذا ما تقبل أن السياق قرينة فعلى الأقل يحصل إجمال لا ندري، وهذا إنما يتم بناء على استفادة الوجوب والتحريم من الأمر والنهي بالوضع، يعني على نظرية المشهور. وأما بناء على استفادة ذلك بحكم العاقل، ضيف لها النظرية الثانية. هذا طبعا هذا إشكال في الشروح، في غالب الشروح. غالب الشروح عندما تشير إلى الخلاف لا تشير إلى النظرية الثالثة، النظرية الثالثة التي يقول بها المحقق العراقي، وأيضا يقول بها على تفصيل السيد الصدر رحمة الله عليه، لا تشير. فضيف وأما بناء على استفادة ذلك بحكم العقل أو بالإطلاق، فلا يمكن التمسك بقرينة وحدة السياق لاستعمال الجميع في مطلق الطلب، غايته يحكم العقل في بعض بالاستحباب أو الكراهة لثبوت الترخيص، وباللزوم في بعض لعدم ثبوته، لعدم ثبوت الترخيص، ويحكم وبقرينة الحكمة يثبت الوجوب عند عدم وجود الترخيص، عند عدم وجود المقيد بالنسبة للنظرية الثالثة. وهذا لا يلزم منه اختلال وحدة السياق، وأوضحت ذلك. لماذا لا يلزم منه اختلال وحدة السياق؟ لأن الأوامر استعملت في الجميع بمعنى الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. ومنه يتضح الجواب الثاني. شنو الجواب الثاني؟ الجواب الثاني هذا يرد على الرواية الثلاث الأولى، ولا يرد على سيئتي والشيخ مصر، ولا يرد على صحيحة زرارة الثانية ومقطوعة حريف. ومنه يتضح أن الجمع بالحمل على التقييد قد يشكل عليه بما تقدم. هذا كله لو انحصرت الطائفة الثالثة بصحيحة زرارة المشتملة على بيان المستحبات، أنا جبت ثلاث روايات، إلا أن في المقام روايتين أخريتين دلتا على اعتبار الترتيب من دون، إذا تريدون نضيفون، من دون مستحبات. صحيحة زرارة الثالثة قرأناها نحن، فإنها تدل بوضوح على اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية ال... شنو وبقية مكتوبة؟ ضيفوا بقية الجسد من دون أن تشتمل على المستحبات، ويردها على هذه الصحيحة. شنو الرد؟ أن دلالتها على اعتبار الترتيب بمعنى عدم جواز غسل بقية الجسد قبل الرأس، ولا تدل على جواز غسل تمام الجسد دفعة واحدة، شرحت ذلك. ثانيتهما صحيحة حريز. طبعا بعض الفقهاءنا على ما في بالي في الجواهر قال وبضميمة عدم الفصل تدل على رأي المشهور، لأنه لا أحد يفصل هكذا، إحنا نفصل، جوابه إحنا نفصل، لا أحد يفصل، خل ما يفصلون إحنا نفصل. ثانيتهما صحيحة حريز، قلت لكم المعبر عنها بالمقطوعة الواردة في الوضوء، إحنا مورد استدلالنا، وكذلك غسل الجنابة، قال هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. قلت وإن كان بعض يوم، قال نعم ودلالتها واضحة. هاي بعد شنو ما قالت بعد، مو مثل صحيحة زرارة، هاي قالت ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. ديك شنو قالت؟ قالت إذا غسل البدن قبل الرأس فلا بد من الإعادة. وقد يشكل بأنها مضمرة بل مقطوعة لرجوع ضمير، قلت وشرحت ذلك، ويرده أن الأضمار لا يضر بعد أن كان الراوي من أجلاء الأصحاب الذين لا يليق بهم الرواية عن غير الإمام، واحتمال القطع ضعيف، فأن الظاهر رجوع ضمير قلت إلى حريز نفسه دون ابن المغيرة. نعم يشكل على هذه الرواية وسابقتها بأول الإشكالين السابقين، يا إشكال إشكال صاحب المستمسك، وهو إباء لسان الطائفة المطلقة عن التقييد الطائفة الثانية. ومن كل هذا يتضح إن من يرى تمامية الإشكال الأول فمستنده في اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد ينحصر بالشهرة والإجماع المدعى. لا لا مو إجماع مدعى، إجماع محصل، إجماع محصل حصلنا إحنا، قلنا عبارة ابن الجنيد لا تدل على المخالفة، وعبارة الصدوقين لا تدل على المخالفة، جماعة محصن. الشهرة الفتوائية لا قيمة لها كما مر مرارا، وهذا الإجماع محصل، والإجماع المحصل شنو؟ إجماع حجة ما لم تحتمل مدركيته، وهذا محتمل المدركي، وإلا فلا أقل من اعتبار ذلك شنو إلا؟ يعني من لم يرى تمامية الإشكال الأول فلا أقل من اعتبار ذلك بنحو الاحتياط اللزومي، بنحو الاحتياط الوجوبي. الجهة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.